السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الأربعاء 28 من شهر ربيع الأول، الدرس سيكون المعتاد في كتاب المنتقى في الأحكام الإيمان مجد أبي البركات عبد السلام عبد الله تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه. ولا زال الكلام في كتاب اللباس. تقدم صدر باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير، وذكر فيه رحمه الله حديث عائشة. تقدم شيء من الكلام على هذا الحديث، وبقي عدة أخبار في هذا الباب. أول ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، رواه البخاري وأبو داود وأحمد. ولفظه لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. تقدم الإشارة إلى أن لفظ أبي داود قبضه، ولفظ البخاري نقضه، ولفظ أحمد وهو إسناد الصحيح كما تقدم لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. وجاء في كما نبه الحافظ رحمه الله في بعض النسخ البخاري وهي رواية كشميهاني تصاويل، لكن الرواية التي هي معتمدة عندهم تصاليب إلا نقضه إلا نقضه. و هذه الرواية كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك في بيته شيئا، وهي أعم رواية أحمد ثوبا، لأن ثوبا يدخل في قوله شيئا سواء كان ثوبا أو بساطا أو أي شيء مما يلبس أو كان شيئا في جدار أو مما يوضع على الأرض، ما يوضع على الأرض أو في آنية نحو ذلك، يعني من جهة عموم اللفظ. وإن كان الذي في رواية أحمد قد يفسر أن المراد أنه في الغالب يكون في الذي يكون في الثياب، وأن هذه اللفظة أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها عامة في ذكرها في قولها لم يكن يدع شيئا في بيته، يدع شيئا في بيته، وهذه نكرة في سياق النفي، وهي من ألفاظ العموم، وهي من ألفاظ العموم. وقول نقضه أي غير صورته، غير صورته بمحو أو طمس أو نحو ذلك. ولهذا هي أوضح من رواية قبضه، لأن القبض هو القطع، إن القبض هو القطع، وهذا قد يؤول إلى تلف الثوب، لكن نقضه، النقض هو إزالة والتغيير للشيء. لم يكن يدع في بيته في رواية أحمد تصليب إلا نقضه كما تقدم. وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز الإقرار على هذا كما تقدم الإشارة إليه، أو بقاء في البيت سواء كان في بساط، سواء كان معلقا أو كان مبسوطا على الأرض إلى غير ذلك. وفي حديثها الثاني وعن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت: فقطعته سادتين فكان يرتفق عليهما، متفق عليه. فيه كما في الحديث أن نصبت سترا فيه تصاوير، وجاء في الصحيح على سهوة لي، وجاء في الصحيح أنها نمرقة على سهوة، يعني على شيء مرتفع مثل الرف أو الكوة في الجدار أو نحو ذلك مما يكون محلا يوضع فيه الأشياء التي ترفع فيه. فنصبت سترا فيه تصاوير، فيه تصاوير. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، فيه تغيير ما يكون من هذه المنكرات، وهذا كما هو الواجب في أن يفعله من له قدرة في بيته مثلا ونحو ذلك. ولهذا نزعه عليه الصلاة والسلام، نزعه يعني أزال هذه التصاوير، فعلمت رضي الله عنها أن هذا أمر محرم. قالت فقطعته بشادتين، قطعته رضي الله عنه فكان يرتفق عليهما يعني يتكئ عليهما. اختلف أهل العلم هل المعنى أنها قطعت هذا الستر والتصاوير على حالها، أو أنها قطعت هذا الستر وكان إتلافا للتصاوير أيضا. في رواية أحمد قد قال، وفي لفظ لأحمد، وهذا أوردها كالتفسير للرواية اللي في الصحيحين، فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. هذه الرواية تقدم إشارة إلى طريق أسامة بن زيد الليثي رحمه الله، رواها عن عبد الرحمن بن قاسم عن أمه أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عنها رضي الله عنها. وتقدم إشارة إلى أنها ليست معروفة. وأسامة زيد الليثي هو من حيث الجمهور لا بأس به، لكن ليس بذاك المتين، وقد روى له مسلم لكن لم يعتمده رحمه الله، إنما روى له استشهادا أو مقرونا. فهذه الرواية فيها نظر. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنها رضي الله عنها نصبت سترا فدخل فيه تصوير، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فرأت الغضب في وجهه، فقالت أتوب أو نحو ذلك، ماذا أذنبت أو كذا أو شيء من هذا. فقال ما هذه النمر؟ قالت وضعتها لكي ترتفق عليها، لكي يعني تتكئ عليها. فهذه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الذين يصنعون هذه الصور يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فالنبي أنكر هذه النمرقة مع أنها رضي الله عنها قالت إنها صنعتها لكي يرتفق بهما ويتكئ عليهما. وهذا يبين أن مثل هذه الصور المتكئ عليها هي مهانة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك. فهذا يخالف هذه الرواية في ظاهره، وإن كان بعضهم فرق بين الارتفاق يعني والجلوس، وهذا فيه نظر، لا فرق بين كون يتكئ عليهما، قالوا يعني جاز الجلوس عليها نبلغ في الإهانة في غهانة الصور بخلاف الاتكاء. ولهذا هذه المسألة فيها خلاف على أقوال عدة عند أهل العلم. وظاهر الأخبار هو أن جميع الصور أنها لا تجوز مطلقا، أما ما كان في الثياب ونحو ذلك، وما كان معلقا، وما كان في الستور ونحو ذلك، فهذا واضح، وما كان يجلس عليه فهذا اختلف جمهور أهل العلم، وكثير من العلم يقول لا بأس به، ومن أهل العلم من منع. جمهور استدلوا بعض الروايات التي فيها دلالة ومحتملة، مثل هذه الرواية عند أحمد، ومثل ما جاء في الصحيحين من حديث زيد خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه وفيه إلا رقما في ثوب، ومنهم من حمل الرقم على الصورة التي في الثوب وأنها مهانة. لكن الذي جنح إليه بعضها العلم، وهو ظاهر ميل الحافظ رحمه الله اختاره قبله ابن العربي، أنه إذا كانت الصورة باقية على حالها فلا، إلا ما كان على وجه يشق توقيه، مثل ما يوجد في بعض الصور التي تكثر ويشق توقيها، فهذه لا حكمها. لكن هذا من حيث الأصل ومن حيث الحكم العام، وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا تمثال طائر إذا دخل الداخل كان في قبالته أو يكون في قبالة الداخل. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال إني كلما رأيته ذكرت الدنيا فحوليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها بتحويله ولم يأمرها بإتلافه. فقيل إن هذا يدل على أنه لا بأس به، لكن ليظهر والله أعلم أن هذا الخبر إما أن يكون في أول أمر أو أنه محتمل يفسر بالأخبار، لأن الأخبار الواضحة المحكمة تفسر مثل هذا الخبر وإما أن يكون في أول أمر ثم نسخ، أو يكون المراد مثلا تحويله على وجه لا تبقى فيه الصورة. وهذه القاعدة في مثل هذه الأخبار المحتملة مع الأخبار المحكمة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه، إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر الذي يقطع فيجعل منه وسادة فيجعل وسادتين منتبذتين توطأان، وأمر بالكلب يخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب جرو، وكان للحسن والحسين تحت نضد لهما. وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وهو عندهم من طريق يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال حدثنا مجاهد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، وإسناده صحيح. وهذا الخبر مفصل أصله في صحيح البخاري مختصرا من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام وعد جبريل فرات عليه فشق حتى شق عليه فجاءه، ثم قال إن سأله عن عليه الصلاة والسلام فقال يعني إنك وعدتني فتأخرتني، فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فلما أخرج هذا الكلب جاء جبريل عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء هذا الخبر ما يفسره بما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام وعد جبرائيل فدرات عليه وتأخر عليه، وفي نحو من هذا، وأنه كان في البيت كلب فتذكره عليه الصلاة والسلام أو نحو من ذلك، أو رآه فأخرجه عليه الصلاة والسلام ثم جاءه جبرائيل. وكذلك في حديث ميمونة عند مسلم قالت: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما واجما يعني متغير، فقالت: ما شأنك يا رسول الله؟ فأخبرها أن جبريل قال: وعدني، ويعني والله ما يخلف الله ولا رسله وعده، يعني لا بد أن يكون هناك أمر. قال فوقع في نفسه أن هناك جرو كلب في مكان غفل عنه نحو ذلك، ولعله مفسر في حديث أبي هريرة للحسن أو الحسين كما هنا، وكان الحسن والحسين تحت نضد أي تحت سرير لهما، فأخرجه عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم أنه أخذ ماء فرش مكانه وجاء فيه أنه بعد ذلك نهى عن الكلاب أو أمر بقتل الكلاب في أول أمر، ثم بعد ذلك نهى عنه إلا عن الأسود البهيم كما في الأخبار الواردة في هذا. الشاهد أن هذا الخبر مفسر لتلك الأخبار وموضح لها، وفيه ما بوب عليه المصنف رحمه الله من النهي عن هذه الصور. وهذا واضح من قول جبرائيل عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بقرام الستر الذي فيه تماثيل، وهو متفق أيضا مع ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك وأمر به أن يزال، ففعلت عائشة رضي الله عنه وقطعت منه وسادتين منتبذتين توطآن. وكان في البيت كلب، هذا شيء لا، وكان بيتي قرام ستر فيه تماثيل، وكان بيتي كلب فمر برأس التمثال، برأس التمثال الذي في البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة. وفيه إشارة إلى أن الصورة لا تزول، لا يزول اسمها حتى يزال الرأس، ولهذا قال كهيئة الشجرة، كهيئة الشجرة. وهذا موضع اختلف فيه العلماء، فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف يقولون إنه إذا زال من الصورة ما لا تبقى معه الروح، كما لو صورت صورة بلا صدر أو مثلا بلا بطن مثلا، فإنه أو أي عضو لا يمكن يكون من عضو ظاهر الذي لا تبقى معه الحياة فإنه يجوز، فإنه يجوز. وذهب بعض العلماء من الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يحرم، يحرم مطلقا، لأن هذا الحديث قال حتى يصير كهيئة الشجرة، فدل على أن الصورة تتعلق بالرأس والوجه وأنه هو مسمى الصورة. وأيضا استدل هذا أهل هذا القول بعموم الأدلة في ذكر الصور والصورة، وأن هذه تكون يعني فيما في الوجه، في الرأس والوجه، وأن هذا هو الذي يحصل به مسمى الصورة. واستأنسوا بحديث مشهور في هذا الباب من حديث ابن عباس، الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة، وهذا الحديث اختلف فيه وسند فيه ضعف، ومنهم من جودها وصححها، لكن يقويه أنه هو جاء عن ابن عباس، لكن الثابت عنه ثبوتا بينا وأنه موقوف عليه، كما رواه ابن أبي شيبة ثبت عنه موقوفا. أما المرفوع هذا فيه نظر، لكن تؤيده هذه الأخبار، تؤيده هذه الأخبار فيما يتعلق من جهة المعنى في قول حتى يصير كهيئة الشجرة، حتى يصير كهيئة الشجرة. وأمر بالستر فيقطع فيجعل منه إسادتين منتبذتين توطآن، توطآن. هذا استدل به من قال إنه إذا كان مهانا، إذا كان مهانا فإنه في هذه الحالة يجوز ولو كانت الصورة موجودة، لكن هذا فيه نظر، لأنه لو كان الأمر متعلق مجرد أن يجلس عليها ويقعد عليها فلا يحتاج إلى تقطيعها، فدل على أن قول تقطع أن القطع فيما يظهر والله أعلم، فيما يظهر والله أعلم، وهذا وجه يظهر وربما يتبين بالنظر في قوة الأمر. وأمر بالستر، الأمر بهذا، الأمر بتقطيعه فيقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن، توطآن. وأنه لا يكفي مجرد أن تكون مهانة إذا كانت الصور موجودة، وإلا هذا قد يحصل بلا قطع وسادتين. ولهذا في حديث عائشة فقطعت وسادتين فكان يرتفق عليهما، قد يكون وجها ظاهرا أيضا في هذا، ويتفق مع حديثها الذي سبق الذي في الصحيحين أن قالت يعني صنعتهما لكي ترتفق عليهما، لكي ترتفق عليهما، فهذا يتفق معه لما أنكر ذلك عليه الصلاة والسلام، فأنكر ذلك عليه الصلاة والسلام ولو كان ارتفق عليهما ولم تقطع الصورة، وأن المعنى في ذلك قطع الصورة وإزالة هيئة الصورة، وإزالة هيئة الصورة. مع أن الحافظ رحمه الله ذكر رواية عزاها للنسائي، قال رحمه الله نقلت هذه الرواية، قال وفي رواية للنسائي، والغالب أن رواية النسائي يكون للكبرى وأنا لم أطلع على سندها. قال وفي رواية، وفي رواية النسائي إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطا توطى، أو تجعل بسطا توطى. هذا هذه الرواية لم يذكر فيها التقطيع، لم يذكر فيها أنها تقطع، ذكر أنها إذا كان يراد أن تستخدم وأن لا تكون مبسوطة بل معلقة أو تلبس أو نحو ذلك، فإنها لابد أن تقطع رؤوسها، تقطع رؤوسها، هذا واضح في إزالتها، أو تجعل بسطا توطى، هذا أيضا ظاهره أنها الصورة موجودة، تجعل بسطا توطى، وهذا محتمل، وروايات التي تقدمت تدل على خلاف ذلك، لكن يراجع سند هذه الرواية، ربما أيضا يتبين من خلال سياقها إن ثبتت معنى يتفق مع الروايات الأخرى. قال نعم، وأمر بالكلب يخرج، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب جرو وكان الحسن والحسين تحت نظر لهما، أي تحت سرير، تقدم أن هذا الحديث سناده صحيح. أما ما يتعلق بالكلب وما يتعلق بهذا له أحكام كثيرة ذكرها العلماء رحمة الله عليهم في مسألة اقتنائه ومطلقا أو اقتناءه مثلا لأجل الصيد ونحو ذلك مما استثني من الحرث والزرع والماشية والصيد، وهل يجوز اقتناؤه لمن لم يكن عنده هذه الأشياء لأنه ينوي ذلك مثلا، أو لم يكن مثلا هذا الوقت وقت صيد، إلى غير ذلك من أحكام تتبين وتظهر من الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام وما دلت عليه المعاني وبيان أهل العلم في ذلك رحمة الله عليهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وهذا المعنى ثبت في عدة أخبار من حديث عائشة والصحيحين وغيرها، وهذا الحديث متفق عليه مع الحديث الذي بعده، وهذا أيضا دليل على دليل واضح بين لما بوب له رحمه الله في النهي عن الصور هذه، وأن عذابهم أنهم يعذبون يوم القيامة، يعذبون بأمر تعجيزي، قالوا لهم أحيوا ما خلقتم، وتكليف نفخ الروح في هذه الصور، في أولا أن هذا يختص النهي يختص بما له روح، أما ما لا روح له من الجبال والأشجار والأحجار وغيرها هذا لا بأس به، كذلك النباتات والزروع ولو كانت يعني حية خلافا يتنمو، يعني خلافا لمجاهد الذي فرق بين ما ينمو وما لا، ما في حياة نمو وما ليس في حياة من الجمادات، وظهر الأخبار الجواز كما في هذا الحديث، قالوا أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، ولهذا بينت فيه أن ينفخ في الروح وليس بنافخ، وهذا أمر تعجيز، وهذا لا شك وقدم، وهذا ظاهره أنه يعذب دائما، ولا شك أن العذاب الدائم هذا معروف، هذا العذاب الدائم الذي لا انقطع له هذا عذاب الكفار، ولهذا هذا الحديث يحتمل أن يكون الذين يصنعون هذه الصور مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، وأنهم يصنعون ويفعلون كما يفعل الله، يعني يزعمون ذلك عياذا بالله، فيكونون بذلك قد كفروا لأنهم ادعوا المشاركة في باب الربوبية عياذا بالله من ذلك، أو يكون في باب في أمر توحيد العباد بأن يصنعونها بأن تعبد من دون الله، أن تعبد من دون الله. ففي هذا يكون المعنى على ظاهره. وهنالك وجه إذا قيل إنها تكون على وجه يعملها وهو ليس على هذا المذهب وليس على هذا الاعتقال، يكون تخويفا وتشديدا وزجرا بتشبيه الحال بحال الكفار. وأهل العلم لهم في أحاديث التي فيها الوعيد، لهم أهل السنة مسلك في هذا ومع عدة مسالك واضحة بينة، لأن النصوص قاطعة بأن المسلم الذي لم يخرج من الإسلام مهما فعل من الكبائر وما وقع في المحرمات فمآله إلى الجنة، فهم يردون هذه النصوص إلى تلك الأدلة، إلى هذه النصوص المحكمة الواضحة البينة، مع أن وجه حملها على الوجه الآخر واضح بين كما تقدم. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل فقال إني أيضا في حديث نسيت التنبيه عليه، فيما يتعلق بالمسألة السابقة، وهو النهي عن الصور مطلقا ولو كانت مما يمتهن. يعني استدل بعض العلم بالنهي عن الصور مطلقا ولو كانت ممتهنة بما رواه أحمد والترمذي من رواية ابن جريج قال: حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن الصورة في البيت وأن تصنع، نهى عن الصورة في البيت وأن تصنع. وفي رواية أحمد من رواية أبي الزبير سمعت جابر بن عبد الله، فصرح أبو الزبير بأنه سمع جابر بن عبد الله، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم أو على رسم مسلم طريقة مسلم رحمه الله في هذا الخبر. وفيه أنه نهى عن الصورة في البيت وأن تصنع، وظاهره الإطلاق في جميع الأحوال وجودها في البيت، وهذا من حيث الأصل. أما هناك صور قد يبتلى بها الإنسان، هذه تدخل في قاعدة المشقة تجب التيسير، وأحكامها كثيرة. وهنالك صور، هنالك أنواع مما يصور، هل تدخل يسمى الصور أو مما لا يتضح ولا تتبين ملامح، هذا شيء آخر، ثم ينبغي يعلم أنه فرق بين وجود الصور، بين الصور وبين جوازه على قول. فعلى القول بجواز استعمالها لا يدل على جواز صناعتها لاستعمالها على وجه يمتهن. الجمهور يقولون ذلك، مثلا يقول مثل ما فيما يمتهن من الصور، لكن هل يجوز التصوير بهذا الغرض، بغرض أن تكون الصورة تجعل في شيء ممتهن، مثل لو صور في بساط أو فراش مثلا، أو على القول ب أو مثلا مثل بعض الصور تكون في الأشياء الممتهنة التي يجلس عليها، هل يجوز ابتداء التصوير لهذا الغرض؟ الجمهور يمنعون من ذلك. بعض العلم وقول لبعض المالكية يقولون يجوز، لأن ما يستعمل فيه جائز فجاز ذلك، وظاهر نصوص المنع، لأن هنا أمران، هنا أمر، نفس التصوير محرم، وجود الصورة بعد ذلك يقول الصور ابتلي بها الإنسان، ففي هذه الحال يجوز استعمالها على هذا القول فيما يمتهن. وإذا قيل إنها لا تجوز مطلقا، لا ترد مثل هذه المسألة، إلا على الوجه الذي يكون توقيها فيه مشقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وجاءه رجل فقال إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم، فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجرة وما لا نفس له متفق عليهما. وتقدم الإشارة إلى أن مسألة الصور وأحكام الصور أحكام واسعة وخاصة في هذا الزمن، وخاصة بعض أنواع التصوير والخلاف فيها، هل هي مما يدخل في عموم النصوص أو لا يدخل في عموم النصوص. وقد دون في هذا بحوث وربما رسائل في هذا الباب، لكن الأصل الذي يعلم أن الصور ممنوعة مطلقا، وما استثني فله أحكامه الخاصة. وهذا الخبر متفق في مع ما جاء في حديث ابن عمر، ولهذا قال يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم، يعني جزاء من جنس عمله، جزاء من جنس عمله في تصوير هذه الصور المحرمة. قال رحمه الله: باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل. وهذا يبين سعة هذه الشريعة والرحمة فيها والتيسير وما جاء فيها من الأفضل والأجر العظيم في أحوال الناس كلها، في أحوال الإنسان كلها، في لباسه، في طهوره، في ذهابه، في إيابه، في كل أحواله. ترى الأدلة واضحة بينة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله، وأنه حين يريد أن يكون على هديه عليه الصلاة والسلام في كل حركة وكل سكون، فإن النصوص عنه عليه الصلاة والسلام وهديه في هذا الباب وعمله في اليوم والليلة، في ملبسه، في مطعمه، في مشربه، في مدخله، في مخرجه، في مجالسته لأصحابه، في معاملته وتعامله مع أهله، في مسجده، في بيته صلوات الله وسلامه عليه، في سفره، في حضره، في ليله، في نهاره، في كل أحواله عليه الصلاة والسلام، كلها قد دونت عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم نقلوا أمورا دقيقة عنه عليه الصلاة والسلام، وفيها من الفوائد والعوائد الشيء الكثير ولله الحمد. قال رحمه الله: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. رواه أحمد. وهذا الحديث عند الإمام أحمد من رواية عبد الله بن علاء بن زبر عن قاسم بن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة، أو قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه. وحديث طويل عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على مشيخة من الأنصار، وفيه قالوا: يا رسول، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، يعني يلبسون السراويل ولا يلبسون الأزر. أول هذا الخبر سناده ظاهره لو لا بأس به، وعبد الرحمن بن القاسم هذا تكلم فيه، لكن قالوا إذا كان الراوي عنه ثقة فإنه لا بأس به من حيث الجملة. وفي هذا الخبر إشارة إلى تميز المسلم في أموره، وأن يكون في ملبسه وفي أموره كلها يخالف الكفار وأهل الكتاب. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور، ولأن هذا الباب متسع ولله الحمد، ولا يضيق على المسلم حين يخالفهم في شيء من هديهم ولا يضيق عليه، بل تكون السعة والرحمة في الشيء الذي يخالفهم فيه ولله الحمد. قال: تسرولوا واتزروا وخالفوا، أو اتزروا وخالفوا أهل الكتاب، تسرولوا واتزروا. فقد يقال من ظاهر الحديث أنه الجمع بين لبس الإزار والسراويل، لكن هذا الخبر لو ثبت فليس فيه دلالة على هذا، وأنه لا تحصل المخالفة إلا بلبس الإزار فوق السراويل، وأن المراد بذلك أنكم لا تلبسون السراويل مطلقا ولا يعني تأتزرون، بل يكون منكم لبس السراويل وحدها. أما إذا لبستم السراويل تارة ولبستم الإزار تارة فإنه تحصل بذلك المخالفة، وليس المراد أنه لا تحصل المخالفة إلا بجمع بين السراويل والإزار. وهذا الخبر هناك خبر أصح منه في هذا الباب في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس، وأيضا في الصحيحين من حديث هريرة في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يلبس المحرم قمصا ولا العمائم ولا السراويلات ولا السراويلات، فبين فذكر السراويلات دل على أن غير المحرم يلبس السراويل ولم يذكر معها الإزار، يعني وأنه إذا لبس السراويل لا يشترط لحصول المخالفة لأهل الكتاب أن يلبس الإزار. كذلك في حديث ابن عباس الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، يعني ما عنده إزار يلبس السراويل، يلبس يعني الإزار للمحرم، وليس المعنى أنه يعني يجمع بينه، لا، هذا في حق المحرم، حق المحرم يلبس السراويل. فهذا يبين أن لبس السراويل لا بأس به. أيضا صحيح حديث هريرة لما أنه ومعناه في أخبار عدة أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر اللباس قال: أو لكلكم ثوبان، والمعنى يكفي ثوب واحد، يكفي ثوب واحد. فلو لبس مثلا ما عنده يعني لو لبس ثوبا واحدا كسراويل كإزار مثلا كقميص لا بأس بذلك، فدل من حيث الجمل لا بأس من أن يلبس السراويل. فهذه كلها تدل على هذا المعنى، وأنه لو ثبت هذا الخبر المراد به أنه لا يقتصر على السراويل بل يلبس هذا تارة ويلبس هذا تارة، من جهة أن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون. قال رحمه الله: عن مالك بن عميرة، وهذا يقال أبو صفوان، واختلف في رواية هذا الحديث، لأن جمرية شعبة عن سماك عن أبي صفوان مالك بن عميرة، جمرية شعبة عن سماك من شعبة عن سماك عن سويد بن قيس، سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبد بزا من هجر. وهذا الخبر قال رضي الله عنه قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل، يعني فردا من سراويل قبل الهجرة، فوزن لي فأرجح لي، رواه أحمد وابن ماجه. وهذا الخبر لا سند لا بأس به، لأنه سناده إلى شعبة الصحيح، روح عن سماك عن مالك وعمر عميرة، وجاء عند الخمسة عند الترمذي وابن ماجه وأحمد وأبي داود والنسائي بسند صحيح من طريق الثوري عن سماك، طريق الثوري عن سماك عن سويد بن قيس كما تجلبت أنا ومخرفات العبد بزا من هجر، ثيابا من هجر، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا يمشي عليه الصلاة والسلام فساومنا على سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح، قال عليه الصلاة والسلام. واختلف هذا هل هو يعني حديث واحد أو صحابي واحد أو صحابيان، لكن الإسناد صحيح من حيث الجملة الخبر، وفيه ما بوب عليه مصنف رحمه الله أنه اشترى السراويل، لكن اختلف هل هو لبسها عليه الصلاة والسلام أو لم يلبسها، اختلف في هذا. جزء ابن القيم رحمه الله ذكر رحمه الله في زاد المعاد هذا المعنى، وأنه ما اشتراها إلا يعني اشتراها إلا ليلبسها، وثم وذكر في موضع ثاني أنه لبس السراويل عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث ضعيف عند البزار وغيره أو قيل هو أنك لتلبس السراويل، قال نعم، قال رسول نعم إني أمرت بالستر أو بالستر فلبست يعني السراويل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال: فلم أجد شيئا أستر من السراويل في حر ولا برد ولا سفر ولا حضر ولا ليل ولا نهر. لكن الحديث ضعيف، والأخبار تدل على هذا المعنى كما تقدم في لبس السراويل. السراويل مفرد على يعني على الأظهر، نفس السراويل مفرد، أما سراويل هذا موضع خلاف، بعضهم سدل عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستضعفي. وقال بعضهم إن هذا مصنوع هذا الخبر، وأن هذا الخبر لا يصح عن العرب وعن من أنشده من العرب. قال رحمه الله: وعن أم سلمة وهند بنت أبي أمية رضي الله عنها، أخلف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وفاته في 62 للهجرة رضي الله عنها، قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، كان أحب الثياب القميص، على أن القميص اسم كان وأحب خبر مقدم، ويصح أن تكون كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص، وقد يراد الإخبار عن الأحبية، فيكون القميص هو الاسم وأحب هو الخبر، وقد يكون مراد الإخبار عن حب الثياب إليه وأنه القميص، فكان أحب الثياب إليه القميص، لأن في هذه الحالة لم يترتب عليه خلل في العبارة، يجوز تقديم الاسم وتأخيره. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وكذا النسائي في الكبرى وابن ماجه هذا الخبر من طريق عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله ابن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها. وهذا الخبر وقع فيه اختلاف، وقع فيه اختلاف، ووقع عند ابن ماجه والترمذي من طريق عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة عن أمه، وعند أبي داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أم سلمة، وهذا محتمل. فإذا كان الخبر من طريق عبد الله بن بريدة عن أمه وأن هذا هو السند المحفوظ، ففي هذه الحالة أمه قالوا إنها غير معروفة، وإن كان عبد الله بن بريدة عن أبيه فهو سمع من حيث الجملة، لكن سماعه يعني وقع فيه اختلاف، ويحتاج إلى تحرير هذا الخبر. منهم من أثبته وقال إن هذه الروايات أيضا من هذه الطرق تدل على أنه محفوظ، خاصة إذا كان عن أمه عن أم سلمة عن أبيه عن أم سلمة، وجاء عن كما هنا عن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وجاء عنه عن أم سلمة مباشرة رضي الله عنها. وفيه كما قالت رضي الله عنه: كان أحب الثياب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، وسبق الإشارة إليه في حديث أنس رضي الله عنه أن أحب الثياب إليه البرد، كان أحب الثياب إليه البرد، وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف، لم يكن يتكلف في شيء من الثياب عليه الصلاة والسلام، فيلبس برد تارة والقميص تارة عليه الصلاة والسلام، وجاء ما يدل على لبس القميص، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ربما لقيه بعض أصحابه كما في حديث إياس في حديث معاوية اللي هو عن أبيه عن أبيه، وفيه أنه جاء معاوية مع أبيه وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مطلق الإزار عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا في القميص، وحديث إسناده صحيح. والقميص لا شك أن أحبيته من جهة أنه أبلغ في الستر وأيسر في استعمال، مع أنه لا يحتاج إلى شد ولا يحتاج إلى ربط، بخلاف مثل الإزار يحتاج إلى شد وربط، فهو أيسر وأبلغ في الستر، والإزار يحتاج مع ذلك لثوب آخر حتى يحصل به الستر لجميع البدن. قال رحمه الله: عن أسماء بنت يزيد، هذه أسماء بنت يزيد بن السكن أنصارية رضي الله عنها صحابية لها أحاديث عند أهل السنن وغيرهم، قالت: كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. هنا قال إلى الرسل، والروايات الرسل، وجاء في بعض النسخ الرسل، وهما لغتان في الرسل، يقال الرسل ويقال الرسل. والحديث من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل بن ميسرة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن. وشهر بن حوشب كما يقول الحافظ رحمه الصدوق كثير الإنسان والأوهام رحمه الله، ومنهم من يجود خبره رضي الله عنه، وقد روى له مسلم. وفي هذا الخبر إشارة إلى أن الأفضل في اليد القميص أن تكون إلى الرسل، إلى الرسل. والرسل هو مفصل الكف من الذراع، مفصل الكف من الذراع، وعظم يلي الإبهام بوع ملقب، وما يلي لخنصره هذا رسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي الإبهام بوع ملقب، وما يلي لخنصره كرسوع، والرسغ ما وسط. وما يلي إبهام القدم هذا ذاك كوع، عظم يلي إبهام كوع، نعم، عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط، عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، ما يلي إبهام رجل يسمى بوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. يعني بعض الناس لا يفرق منكم، يقال لا ما يعرف كوع من كرسوع مثلا. فهذا الرسغ، هذا الرسغ وهو مفصل الكف من الذراع، وهو منتهى اليد عند الإطلاق، اليد عند الإطلاق منتهاها إلى هذا الموطن، وهو مفصل الكف، وهو مفصل الكف. ولهذا في الوضوء لما بين سبحانه وتعالى حد الأعضاء قال: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، لأن اليد إذا أطلقت تكون للكف مع الأصابع، ولهذا قيد سبحانه وتعالى قال إلى المرافق. ففيه كما تقدم أن يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وأن هذا هو الأحسن، والجمهور على أنه لو وصل إلى صابع لا بأس به، لكن إلى الرسغ هو أيسر في الاستعمال في الوضوء، وكذلك عند تناول الطعام مثلا إذا كان عليه قميص مثلا كمه إلى الرسغ نحو ذلك، وكذلك في معاناة العمل نحو ذلك، فيكون على هذا إلى هذا الحد. وهل هذا خاص بالقميص وفي غيره كالجب يجوز؟ هذا في القميص. والثياب الأخرى يختلف، ربما يكون إنسان في الشتاء ونحو ذلك يحتاج أن يكون الكم يطول لحاجته إلى ذلك، فهذا لا بأس به، لكن ما يلبسه ويكون لبسا دائما فعليه أن يعتني باللباس حتى لا يجد معاناة أحيانا في بعض أعماله، في كتابته، في قراءاته، في تناول أي شيء من الأشغال. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، ومن حسن تأنقه واختياره صلوات الله وسلامه عليه في ملبسه، كما أن هذا واقع في طعامه وفي شرابه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم هذا الرسغ أو هذا القميص يكون سعته على الوجه المعتاد لا يكون واسعا. ولهذا أنكر ابن القيم رحمه الله سعة الكم التي تكون كالأخراج الطويلة وتوحي مثلا بالترفع والتكبر نحو ذلك، يعني في القميص الثوب نحو ذلك، وذكر أنه في زمانه يكون لباس بعض الناس نحو ذلك، ويكون هذا من الإسراف زيادة على أنه يعني يشغل وربما يؤذي. وفي الحديث الذي بعدها ما يشير إلى هذا قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول. وهذا الحديث من طريق الحسن صالح مسلم ابن كيسان الكوفي، عن مسلم كيسان الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس. مسلم كيسان هذا متروك الحديث، الحديث ضعيف لكن هو في المعنى قريب من دلالة حديث أسماء رضي الله عنها قصير اليدين والطول. وهل هو قصير اليدين هذا يتعلق بالكم أو يتعلق شيء بالكم وشيء بالقميص؟ محتمل، وبعض من تكلم عليه على في ابن ماجه أو في بعض الحواشي على ابن ماجه يعني مع الحشد السندي وغيره لا أذكر الآن، قرأت كلامه، لكن أنها قصير اليدين والطول، يعني هل معنى أن هذا القصر في نفس الكم بمعنى أن يكون إلى الرسغ ولا يكون طويلا، يكون رسغ في طوله ويكون أيضا معتدلا في عرضه فلا يكون واسعا كالأخراج، أو يكون القصر قصير اليدين يعني يكون للرسغ ولا يغطي الكفين والأصابع، والطول في نفس القميص، القميص يكون فوق الكعبين. وذكر بعضهم رواية أنه يعني قصير اليدين قصير الكم والطول فوق الكعبين، لكن وعجه ابن ماجه لكن لم أجدها في ابن ماجه، لم أجدها في هذا ابن ماجه، وينظر هذه ابن ماجه وهل في موضع ثاني لم يذكرها عند هذا الحديث يراجع. قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه، رواه الترمذي. وهذا الحديث إسناده ظاهر حسن من طريق يحيى بن محمد بن عبد الله الجاري عن عبد العزيز محمد الدراوردي عن عبيد الله ابن عبد الله العمري، عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، السند المشهور عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. والجاري هذا لا بأس به، والحديث رواه ابن حبان رواية مصعب بن عبد الله بن الزبيري، مصعب بن عبد الله الزبيري رواه عن عبيد الله، تابع يحيى بن محمد الجاري، تابع محمد هذا يحيى بن محمد بن عبد الله الجاري تابعه، فقوي الحديث بهذا، فبهذا يكون أقل أحوال حسن. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتم سدل عمامته بين كتفيه، لكن لم يبين في هذا الخبر هذا السدل للعذبة، تسمى العذبة هل هي مثلا نزلت يعني أسفل الرقبة إلى ظهري عليه الصلاة والسلام، وهل هذه العذبة التي نزلت مثلا من طرفها الأسفل أو من طرفها الأعلى، كل هذا محتمل، هذا محتمل. وجاء في صحيح مسلم رواية عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقد أرخى عمامته بين كتفيه، قد أرخى عمامته بين كتفيه، وهذا يبين أنها يعني بين كتفيه وأن طولها كان معتادا، وهذا لا شك كله يبين ما كان عليه عليه الصلاة والسلام في اقتصاده، وأن يكون الملبس أيضا على الوجه يكون ملبسا ضائقا لائقا، وذلك أن الإسراف الطول في مثل هذا نوع من الإسراف ونوع من إسبال، حتى العمامة إسبال كل شيء بحسبه، مثلا العمامة لو كانت نازلة نزولا غير معتاد فهذا إسبال، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة كحديث ابن عمر عند أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام، إسبال كل شيء بحسبه. وجاء في بعض الحديث تقديرها بأربع أصابع لا تصح، وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام عمم عبد الرحمن بن عوف ألبسه وعمم بين وألبسه وأسدلها بين كتفيه ونحو ذلك عند أبي داود بسند فيه مبهم ولا يصح. وجاءت أخبار كثيرة في باب العمام، والعمامة يعني كان قديما لها شأن، وكانت من لباس العرب، كانت من لباس العرب، ويلبسها كثير من الناس اليوم. واللباس والعمامة يعني من جنس اللباس الذي يعتاده بعض الناس، وكان العلماء قديما يعتنون بهذا وكانوا يلبسونه. وما يذكر في هذا يعني من باب الحكاية ما ذكروا في ترجمة أبي محمد عبد الله بن أحمد، أبي محمد عبد الله بن محمد، أبي محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة رحمه الله الموفق رحمه الله، أنه كان له عمامة والعمامة لها شأن، وكان رحمه الله يضع في عمامته صرة فيها تراب مربوطة تكون صرة ثقيلة، وهذه الصرة استخدمها لأجل التصنيف. كان رحمه الله إذا صنف كما لا يخفى أنهم كانوا يحتاجون إلى أن يذروا على الحبر والكتاب شيئا حتى لا تختلط الحروف، وذلك أنه قد لا ينتظر حتى لأنه يريد أن يستغل الوقت ويكتب، فكان يذر شيئا من التراب حتى ييبس هذا الشيء فيستطيع وضع هذه الصفحات بعضها على بعض، فكان تكون مصاحبة له يكتب في أي مكان رحمه الله. وهي صرة فيها تراب، فيقال أنه جاء سارق فانتزع عمامته من رأسه وهرب، فقال يا فلان العمامة لك، وخذ الصرة التي فيها، واعطني عمامتي، خذ الصرة التي فيها. هذا اللص السارق ظن أن الصرة هذه صرة ثمينة فيها دراهم، فأخذ وإليه ثقيلة، فأخذ الصرة هذه اللي فيها التراب ورمى عليه بعمامة، فبهذه الحيلة اللطيفة استنقذ رحمه الله العمامة. فأسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.